الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قلنا بأن المسلم إذا أراد أن يؤدي أمرا أو يصنع شيئا فيفعل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم بأنه ينبغي على الإنسان أن يستشير ويستخير، يستشير ويستخير، يجمع بين ما يعرفه الناس من خبرات ومن معارف، ثم بعد ذلك يطرح نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى طالبا الخيرة فيما ينتوي وفيما يهم به. فهكذا يكون قد صنع ما ينبغي له، ويكون متوكلا على الله عز وجل آخذا بالأسباب. فالعلم الظاهر الذي في أيدي الناس هو سيحصل عليه بالمشورة والمشاورة، والمستشار مؤتمن، أي أنها أمانة. فإذا سألك إنسان عن أمر من الأمور فينبغي أن تنصح له وأن تبين له وأن تحب له كما تحب لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لأخيك من الخير كما تحب لنفسك، وتحب أن يبتعد أخوك عن الشر كما تحب أن يبتعد الشر عنك أو تبتعد عن الشر. ولذلك إذا جاء استشارك فينبغي أن تبذل له وسعك في المشورة، وينبغي أن تبين له وأن تنصح له، وأن لا تخفي عليه شيئا يمكن أن يوقعه في ضرر. وإن لم تشر عليه بأمانة فأنت خائن، لأنه ائتمنك وخنته. والدين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي أنه يعني لب الدين وخلاصة الدين، كما قال: الحج عرفة، مع أن الحج فيه الوقوف بعرفة وفيه مناسك أخرى كالطواف بالكعبة وغيرها مما هو معلوم. فما قال: الحج عرفة، إلا لبيان أن عرفة أو الوقوف بعرفة من أهم أو أهم أركان الحج. وكأنه أيضا لما قال الدين النصيحة كأنه يبين أن ركنا من الأركان المتينة ومن الأمور، من أهم الأمور، النصح، لأن كلمة النصح واسعة كما بينها الشارع لما سألوه لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لله أن تخلص العبادة لله وأن تأتمر بأوامر الله، ولن تنصح بمعنى أنك ستشير على الله أو أنك يعني تنصح لله كما تنصح للمخلوق، لا، وإنما كل بما يليق به. فالنصح لله أن تعبده كما أمر في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتمر بأمره وأن تقتدي وتأتسي به صلى الله عليه وسلم، والنصح لأئمة المسلمين أن تنصح لهم وأن تقدم لهم المعونة والمشورة وأن لا تخرج عنهم، وغيرها من الأمور التي معروفة في مسائل ولي الأمر وغيرها. وأن تنصح لعامة المسلمين بحسب حاجتهم وبحسب استشارتهم وبحسب أحوالهم. فالنصح للعالم قد يختلف عن النصح للجاهل، والنصح للغني قد يختلف عن النصح للفقير. فأنت ربما تنصح للغني بأن تأمره بأن يخرج زكاته، وربما تنصح الفقير بأن تأمره بالصبر وأن تساعده بقدر وسعك سواء بالمال أو بالجهد أو بغيرها من أسباب المساعدة، والنصح للجاهل بأن تعلمه، والنصح للعالم بأن تحترمه وأن توقره، وإذا أخطأ أن تنصحه سرا فيما بينك وبينه، إلى غير ذلك من التفاصيل التي فصلها العلماء في كتبهم، وبخاصة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح ذلك الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم. لكن المراد هنا أن المقصود، ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين في كتابه اللطيف رياض الصالحين، وهو كتاب في يد كل مسلم بفضل الله عز وجل، جمع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يقارب 2000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبوبه على الأبواب. فمما بوب قال: باب الاستخارة والمشاورة، جمعهم في باب واحد، قال: باب الاستخارة والمشاورة، وأتى بالآيات في المشورة وأمرهم شورى بينهم وقوله وشاورهم في الأمر، ثم أتى بحديث جابر في الاستخارة الذي سنتكلم عنه. فبين أن العبد كأنه أشار رحمه الله تعالى إلى أن العبد إذا أراد أمرا فيجمع بين الأمرين. واختلف بعض العلماء هل يقدم المشورة أم الاستخارة، والظاهر أنه يقدم المشورة بعد أن يستشير ويرى أن في الأمر خيرا ويريد أن يقدم عليه، فحينئذ يقدم على مشورة خالقه سبحانه وتعالى، فيكون قد جمع كما قلنا بين ما يظهر من العلم وبين خفيات الأمور. ما يظهر من العلم هو عند البشر، أي أنك إذا أردت أن تفتح دكانا أو إذا أردت أن تعمل تجارة ما فتسأل أهل هذه الصناعة أو العارفين بها: هل يصلح في المكان الفلاني؟ هل تصلح تجارة كذا؟ هل تروج؟ هل لها زبائن؟ هل هي مقبولة؟ هل الناس مقبلون عليها؟ فسينصح لك أخوك المسلم ويعطيك ما عنده من العلم الظاهر، لكنه بقي ما خفي من الأمور مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكأنك أخذت ما في عقول الناس فضممتها إلى عقلك ولقحت ما عندك، واستقر عندك أن هذا الأمر مفيد وأنه نافع لك، وأن هذا المشروع أو هذا السفر أو تلك التجارة أو هذه الزواجة أنها تنفعك وأنها تفيدك وأنها خير لك. لكن بقي ما يخفى في الأمور، بقي ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من توفيق ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فربما يكون الناس مثلا مقبلين على تجارة معينة ويقبل عليها المشترون، ولكنك عندما تفتح وعندما تعمل لا تجد زبائنا، فليس من شرطه. هم قالوا لك ونصحوا لك بأن تلك التجارة مطلوبة، أو سألت عن فلانة تريد أن تتزوج بها فقالوا أنها من أسرة طيبة وأنهم طيبون، لكن بقي ما في القلوب، بقي ما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فكما قلت بأن الأمور تتغير، وأنه ربما وإن كان الظاهر على ما على ما في الباطن، إلا أنه ربما يختلف الأمر، فربما يكون إنسانا ظاهره الصلاح ولكنه ليس بتقي وليس بصاحب دين، وربما امرأة يكون ظاهرها الخير لكنه يقع بينها وبين زوجها من الشقاق ما يقع، حتى ولو من باب أنه لا يقع بينهما الألفة، فربما كان فيها خير وربما كان فيه خير، لكن ربما لا تقع الألفة بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ف ففي بعض الأحيان يقع نوع من الألفة عجيبة، وفي بعض الأحيان تقع نوع من البغض بين الناس عجيب جدا، ربما لا يعرف سببه وربما يتعجب منه الناس. تلك الأمور لا يعلمها إلا فاطر النفوس سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا فالإنسان يستشير الناس ويعرف ما عندهم من العلم الظاهر ويكون آخذا بالأسباب، فإذا علم ما عندهم واستقر على أمر بناء على تنقيح المشورة وبناء على مناقشة تلك الآراء ومعرفة الصحيح منها من غيره، فاستقر على أمر ويريد أن يتوجه إلى ذلك الأمر، فلا بد أن يطلب الخيرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا تأتي الاستخارة التي تكلمنا عليها، وهو أنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. والعلماء استنبطوا من كلمة كلها أنه ينبغي الإنسان أن يستخير في أموره كلها وألا يستصغر أمرا، فربما كان النار من مصدر الشرف، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالله سبحانه وتعالى يبين. فربما يقبل الإنسان على أمر ويندفع إليه ويرى يعني أنه لا يعيش بدونه، وعندما يحصل عليه تكون مصيبته في ذلك الأمر وتكون خيبته في ذلك الأمر. ولذلك ليس هناك أحسن من أن تدع الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى وتستخير كما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النكتة كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، تبين أنه ينبغي الإنسان أن يعتني باستخارة الله عز وجل في أي أمر من أموره حتى يعني يطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أجمل من أن تطلب الخيرة من رب العالمين العالم بحقيقة الأمور الذي لا يفوته شيء ولا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، ولا يغره ظاهر عن باطن، ولا يخفي الظاهر عليه الباطن، بل هو يعلم أسرار النفوس لأنه فطرها وخلقها سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والعلماء قالوا: ما معنى أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن؟ فقال بعضهم بمعنى أنه يدقق معهم في حفظ ألفاظها، أن يستخيروا بنفس الألفاظ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يغيروا فيها كما كان يحافظ على لفظ القرآن، لأنه عندما يعلمهم القرآن كان يكون حريصا فألا يبدل لفظ بلفظ، بل كما سمعه من جبريل وهم أيضا يسمعونه من النبي، فإذا قال غفور رحيم فلا بد أن يقول كما قال، لا يبدلوها بغفور حكيم أو غيرها. فالقرآن كما تكلم به رب العالمين وكما أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان يعلمهم له، وما زال محفوظا بلفظه، لو غير إنسان في لفظه يرد عليه الصبي الصغير، يرد عليه الصبي الصغير. وكم حاولوا من تحريف في كتاب الله عز وجل، ولكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يتمكنون أبدا من تبديله. فقال بعض العلماء: يعلمنا السورة من كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعلمه دعاء الاستخارة تعليما جيدا بأن يتحفظوه. وقال بعضهم بأنه كما يعلمنا السورة من القرآن بمعنى أنه يعلمنا أن فيها بركة ولا يستغنى عنها كما لا يستغنى عن آيات القرآن، وأن القرآن فيه بركة وأنه لا يمكن أن تتم صلاة إلا بالقرآن، كذلك لا يتم أمر الإنسان ولا تستقيم أحواله إلا أن يستخير رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني التي أشار إليها أهل العلم في قول جابر بن عبد الله الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر أقبل عليه، بمعنى أنه لا يستخير إلا إذا هم على الأمر وأراد أن يفعله. ولذلك فهم بعض العلماء أنه لا يفعل إلا إذا عزم، ولذلك قال بعضهم أنه يكون بعد الاستخارة، وقال بعضهم لا مانع أن يستشير بعد الاستخارة، وربما استخار مرة أخرى فلا مانع من تكرار الاستخارة لأنها دعاء، وإن كان الأصل أن الاستخارة مرة واحدة، لكنه إن احتاج ولم يطمئن قلبه وما زال في حيرة فلا مانع أن يكرر الاستخارة مرة بعد مرة حتى يطمئن إلى الأمر أو أن يقبل على الأمر. فإن الاستخارة في النهاية دعاء، والدعاء الإنسان بابه مفتوح، فأنت تستطيع أن تدعو ليلا ونهارا. فقال بعض أهل العلم بأنه لا مانع إن كرر الاستخارة. إذا هم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين من غير الفريضة، مما يدل على أنه لا يصح أن يستخير الإنسان في فرض من الفروض، بل يستخير في نافلة، إما أن ينشئ ركعتين أو يستخير في نافلة من النوافل التي يصليها. حتى قال بعض أهل العلم أنه يصح أن يستخير حتى في أوقات الكراهة، ولكن نقول بأنه إذا كان مضطرا، بمعنى إذا كان الأمر عاجلا فلا مانع أن يستخير ولو في أوقات الكراهة، ولو بعد العصر ولو بعد الفجر. ولكن إن كان الأمر متسعا فليخرج من الخلاف ولا يستخير في أوقات الكراهة. يعني بعض الأمور أمامه أسبوع، أمامه عدة أيام، فليس هناك تضييق عليه في الوقت، فإذا لا حاجة إلى أن يستخير في أوقات الكراهة، بل ينتظر عندما يخرج وقت الكراهة ويركع ركعتين من غير الفريضة ويستخير الله سبحانه وتعالى فيهما. فأما إن كان جاءه أحد وأمر مستعجل، أمر مستعجل وهو بعد وقد صلى العصر ويريد أن ينطلق إلى الأمر، فلا مانع أن يصلي ركعتين ولو بعد العصر للاستخارة، لأن لهما غرض. ولذلك العلماء حملوا القراءة على التنفل المطلق، وبالتالي لا مانع من أن يستخير فإذا كان الأمر مجبرا عليه أو ضرورة. وثم ليقل، معناه أنه بعد الركعتين، ومعناه أن من أسباب قبول دعائه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى يعني كيفية الاستخارة الشرعية بدلا من الاستخارات الجاهلية التي كانت تقع في الجاهليات وما زالت تقع عند بعض الناس. لا، هذا الاستخارة هنا تتم بالإقبال على الله عز وجل والوقوف بين يديه وصلاة ركعتين، فكأنه يتعبد لله ويقدم بين يديه نوعا من الهدية، يقدم بين يديه نوعا من الهدية، نوعا من العبادة، نوعا من مفتاح الباب. فهو يطرق الباب، يريد أن يفتح له رب العزة تبارك وتعالى باب الخير. فخير الطرق إنما يكون بالعبادة وبالسجود وبالخضوع وبالتذلل لله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى منها، فلذلك قال فليركع ركعتين ثم ليقل. ولذلك إذا انتهى منها إما بعد السلام أو قبل أن يسلم، ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب خيرتك وأسألك كأنه يسأل الله بعلمه، أو أستخيرك لما عندك من العلم. فالباء هنا إما للتوسل وإما للتعريف، إما أستخيرك وأسألك بعلمك، وإما بمعنى أستخيرك لما عندك من العلم الذي ليس عندي. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تقدرني، إذا أعلمتني بأن الأمر خير فقدرني عليه. وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. هنا دائما كما قلت من مفاتيح الدخول على الله سبحانه وتعالى يعني معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه. فإذا عرفت الله بالعلم وعرفت نفسك بالجهل، إذا عرفت الله بالقدرة التامة وعرفت نفسك بالعجز فذلك مفتاح الدخول، لأنه مفتاح العبودية أن تعرف قدرك وأن تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. وفي تلك الكلمات القليلة فيها هذا البيان، فكأنك يعني تثني على الله وبأنه هو العليم هو القدير، وتصف نفسك بالعجز والضعف، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. مش بس هذا، تعلم كل شيء. اللهم إن كان، ثم تذكر الأمر الذي تريد، اللهم إن كان فتح هذا الدكان أو مشاركة فلان أو الزواج بفلانة، اللهم إن كان الأمر الفلاني تذكره، لا مانع من ذكره، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله، فكأنه في الدنيا وفي الآخرة وفي كله، فيسره لي ويسرني له. وإن كان هذا الأمر، وتذكر الأمر الذي تريد مرة أخرى، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله، فاصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسر لي الخير حيثما كان ورضني به. فإذا فعل ذلك فإنه يرجى أن يهدى من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حقيق بأن يحفظه كل إنسان، وهو موجود كما قلت في كتب السنة كلها. يمكنك أن ترجع إلى كتاب رياض الصالحين أو كتاب من كتب الأذكار، ستجد في باب الاستخارة هناك الحديث، احفظه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخر به، فإنك تكون في باب من أبواب الخير كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الدعاء كما قلنا باب من أبواب العبادة وباب من أبواب الخير. لذلك أيها الإخوة، أكثر الدعاء وأكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الخير كل الخير في ذكر الله عز وجل. فإذا كنت تمشي في الشارع أو إذا كنت في الباص أو إذا كنت في مكان لا تعمل شيئا ولا يعمل عقلك في شيء، فلا تضيع وقتك في مجرد الأفكار وغيرها مما لا ينفع الإنسان. لأن بعض الناس تذهب أفكاره إلى أشياء ربما لا تفيده، وربما ذهبت إلى معصية. فأولى أن نشغل أوقاتنا بذكر الله عز وجل وبالدعاء لنا ولأهلينا ولأنفسنا بالخير، فإننا في حاجة إلى الخير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت، إذا كنت تمشي أو تذهب هنا أو هناك وتجد نفسك فارغا، فاكتسب الحسنات بذكر الله سبحانه وتعالى، إما بالتسبيح، إما بالتهليل، إما بالتكبير، إما بالاستغفار، إما بالدعاء، فتمتلئ صفحات كتابك بالحسنات. وكم من أوقات يعني يكون الناس فيها فارغين، أو كم من أوقات تضيع على الناس، فربما يمنعك الذكر من الوقوع في المعاصي. فبدلا من أن يمشي إنسان في الشارع ينظر إلى هذه وتلك، أو يجلس في الباص يراقب حركات الناس وغيرهم، فبدلا من أن يقع نظره على شيء محرم، وبدلا من ضياع الأوقات، وبدلا من ضياع الأعمار، ماذا لو أنه استفاد من تلك الدقائق بحسنات، بزرع في الجنة، بأجر كبير من الله، بدعاء ربما يستجيبه لك الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستجيب منك الدعاء في أي وضع من الأوضاع. ولو كنت تمشي في الشارع، ولو كنت في الباص، ليس من شرط قبول الدعاء أن تكون متوضئا متوجها إلى القبلة. نعم، هذا شيء حسن، شيء حسن ومن آداب الدعاء، لكنه لا مانع أن تدعو على أي وضع كنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى، كان يذكر الله على كل أحيانه، إلا أن يكون يعني في الحمام أو غيره من المواضع التي لا يصح أن يؤتى بلفظ الجلالة فيها، فينزه سبحانه وتعالى. حتى أنه لما يخرج يقول غفرانك، فكأنه يستغفر لما بقي ولو ثوانيا بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نعلم أن قلبه صلى الله عليه وسلم لا يزال في ذكر الله عز وجل حتى لو كان في أي مكان أو في أي موضع من المواضع. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بربه سبحانه وتعالى، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك القلب معلق بالله عز وجل في كل الأحايين. فلذلك أحيوا قلوبكم بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء. هنا تنبيه، كنا في المرة الماضية ندعو على أعداء المسلمين أو ممن احتل بلاد المسلمين كما يفعل اليهود وكما فعل الأمريكان وكما فعل بعض الحبشة. فبعض إخواننا من الحبشة ظنوا أننا ندعو على كل الناس، حاشا لله، إنما ندعو على الكفار الذين يؤذون المسلمين. وأما إخواننا المسلمين من أي جنس من الأجناس، وإنما إخواننا المسلمين من أي جنس هم إخواننا، لا فرق بيننا وبينهم، والظلم شامل لنا جميعا ونحن وهم في سفينة واحدة، لأن الولاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بيننا مهما كانت جنسية الإنسان. الإسلام هو جنسيتنا التي تجمع بين المسلم في روسيا والمسلم في أمريكا والمسلم الصومالي والمسلم الحبشي والعراقي والمصري واليمني والسعودي وغيرهم. والقاعدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما دعونا إنما مرادنا النصارى الذين يؤذون إخواننا في الصومال، وليس مرادنا إخواننا من المسلمين من الحبشة، ففيهم خير كبير ولا فرق بيننا وبينهم، وإنما ندعو لنا ولهم بالتوفيق. أما أعداؤنا الذين يحاربون الإسلام والمسلمين فهذا الدعاء هو عليهم وليس على غيرهم. وكذلك عندما ندعو على الولايات المتحدة أو غيرها، فلا نريد إخواننا المسلمين في أمريكا أو في بريطانيا أو غيرهم، فلنا إخوان بفضل الله عز وجل من الموحدين والمسلمين في جميع أنحاء الدنيا بالملايين، في أمريكا، في حتى في فلسطين، حتى في الأماكن التي فيها العدو اليهودي في الديار الفلسطينية في القدس وفي غيرها. لا شك إخواننا من المسلمين هناك، وإخواننا من المسلمين في لندن وفي روسيا وفي الحبشة وفي الصومال. فينبغي أن يكون معلوما عند جميع إخواننا أننا عندما ندعو بالخير فندعو لجميع إخواننا من المسلمين أيا كانت جنسيته وفي أي بقعة من البقاع، ولو كان في سيبيريا ولو كان تحت الأرض. وأما عندما ندعو فإنما ندعو على من يؤذي المسلمين ومن يضرهم أيا كانت جنسيته إخواني. فلذلك لا يفهم أحد كلامنا فهما غير صحيح. فعندما دعونا أو دعونا بتحرير الصومال أو دعونا على الحبشة المحتلين للصومال، فليس مرادنا إلا النصارى المحتلين المؤذين لإخواننا من الصوماليين، وليس مرادنا أبدا أي أخ مسلم من الحبشة أو من غيرها. فلا فرق بيننا ولا فرق بين أخ مسلم من الصومال أو من الحبشة أو من جنوب إفريقيا أو من أوغندا أو من روسيا أو من سيبيريا أو من أمريكا، هذا معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. فأردنا التنبيه على ذلك لأن بعض إخواننا فهم دعاءنا فهما خاطئا. فيعني نحن نعتذر عن هذا، وليس مرادنا أبدا، إنما دعاؤنا بالخير لجميع المسلمين، ودعاؤنا بدفع الأعداء المؤذين للمسلمين في جميع الأماكن لا فرق في الجنسية، وإنما العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. فمن كان يقتل الصوماليين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده عنهم، ومن كان من إخواننا من الحبشة من المسلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين، اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ورحمة، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وإحسانا وتوفيقا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم إننا عبادك مسلمون فارحمنا بكلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكن ارحمنا برحمتك وبفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم رد عنهم اليهود المجرمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين، اللهم قوي قلوب إخواننا في غزة وفي فلسطين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجمعهم على قلب رجل واحد، واجعل يدهم في صدور عدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلهم أعداء فيما بينهم وبين بعضهم، بل ألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم وبلاد جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم رد عنه الأعداء يا رب العالمين، اللهم رد عنه الخبثاء والمتآمرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، اللهم وسع علينا من رحمتك يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك يا رب العالمين، اللهم بارك في أرزاقنا، اللهم بارك في أرزاقنا، اللهم بارك في أرزاقنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشفنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم بارك في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، واشفنا واشف أمراضنا يا رب العالمين، وارحم من مات منا برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.